بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولو لم يشترطه واحتمل وجوده عند العقد وعدمه فهو للمشتري لأصالة عدم تقدمه فلو اختلف في وقت العقد قدم قول البائع مع اليمين وعدم البينة للأصل كان الكلام في الحمل وأن المبيع إذا كان معه حمل فهل يكون داخلا في المبيع بلا شرط أو لكي يكون داخلا في المبيع لا بد من الاشتراط؟ قلنا توجد أقوال وأشرنا إلى بعضها في البحث السابق، لكن هذا كله إذا كان الحمل معلوم الوجود، أما إذا كان الحمل مشكوك الوجود وقت العقد لا يعلم أنه حين العقد هل هناك حمل أو لا يوجد هناك حمل، أما إذا كان الحمل مشكوكا حين العقد لا يعلم أنه موجود أو ليس بموجود، هنا توجد صورتان. الصورة الأولى أن يفرض أن وقت العقد معلوم. الصورة الثانية أن يكون وقت العقد مجهولا، يعني مثلا نعلم أن العقد وقع في أول رجب، وقت العقد معلوم، ولكنه لا نعلم أن الحمل هل كان موجودا حين العقد أو كان مفقودا حين العقد. طبعا فرض المسألة أنه لكي يدخل لا بد من الاشتراط، يعني لو فرضنا أن الحمل لكي يدخل في المبيع لا بد من الاشتراط كما هو رأي الماكل، حيث قال والحمل يدخل في بيع الحامل مع الشرط، ونحن الآن نتكلم على المختار، قال وعلى المختار لا تمنع إلى آخره. الآن لو فرضنا على هذا القول، على قولي أن الحمل لا يدخل في المبيع إلا مع الاشتراط وإلا مع عدم الاشتراط فلا يدخل المبيع حمله في المبيع، بناء على هذا القول لو كان وقت العقد معلوما ولكنه لم يعلم أن الحامل كان موجودا حين العقد أم لم يكن، فإذا كان طبعا ولم يتحقق شرطها، يعني لم يشرط المشتري على البائع أن الحمل يكون داخلا في المبيع، فهنا تبين بعد مرور زمان على العقد أن هناك حملا، فهل هو للبائع أو هو للمشتري؟ أعيد فرض المسألة، فرض المسألة أنه لكي يدخل الحمل في المبيع لا بد من الاشتراط وإلا إذا لم يشرط فالحمل لا يدخل في المبيع، هذا أولا. وثانيا وفرض المسألة أن المشتري لم يشترط أن الحمل داخل في المبيع، هذا ثانيا. وثالثا أن وقت العقد كان معلوما، زمان العقد معلوم وهو أول رجب. ورابعا أن الحمل حين العقد زمان العقد كان مشكوكا، وبعد ذلك تبين أن هذا المبيع له حمل في بطنه حمل، فلمن يكون؟ يكون للبائع أم يكون للمشتري؟ إذا كان الحمل سابقا على العقد فهو للبائع، وإذا كان الحمل متأخرا عن العقد فهو في من؟ للمشتري، لأنه في ملك المشتري. إذن هنا في هذه المسألة، وهي ما لو فرض أن زمان العقد كان معلوما وكان الحمل مشكوك الوجود، لا يعلم أنه موجود أو لا، وفرضنا أن المشتري لم يشترط دخول الحمل في المبيع، وقلنا لكي يدخل المبيع حمل في المبيع لا بد من الاشتراط، بعد ذلك تبين أنه يوجد هناك حمل، فإن كان سابقا فهو للبائع سابقا على العقد، وإن كان لاحقا، لاحقا على العقد، لاحقا للعقد، فهو للمشتري. فلمن يعطى هذا الحمل؟ هناك قاعدة منقحة في كلماتهم، وهي أصالة تأخر الحادث. يعني نحن نشك أن هذا الحمل كان متقدما أو كان متأخرا عن العقد، نقول أصالة تأخري هذا الحمل، أصالة تأخري الحادث، لأن الحمل من الأمور الحادثة. فلو شككنا أنه متقدم على العقد أو أنه متأخر عن العقد، فالأصل أنه ماذا؟ متأخر عن العقد لأصالة تأخر الحادث، وعلى هذا الأساس فيكون الحمل للمشتري لا أنه للبائع. فلهذا قال ولو لم يشترطه. أولا التفتوا جيدا، طبعا هذا أول شرط، والشرط الآخر وبنينا على أنه مع عدم الشرط لا يدخل الحمل في المبيع. ولو لم يشترطه، هذا أولا، واحتمل وجوده وعدمه، هذا ثانيا، عند العقد طبعا مع العلم بزمان العقد، لا مع الاختلاف في وقت العقد ايضا، لا مع العلم بزمان العقد بقرينة ما سيأتي، فلو اختلف في وقت العقد هذا معناه انه في هذا الفرض لم يختلف في وقت العقد، وانما اختلف في تقدم الحامل او تأخر الحامل. ولو لم يشترطه، يعني لو لم يشترط المشتري دخول الحمل في المبيع، واحتمل وجود الحمل عند العقد فيكون للبائع، وعدمه فيكون للمشتري، فهو أي الحمل للمشتري. لماذا؟ لأصالة عدم تقدم الحمل على العقد، أو لأصالة تأخر الحمل عن العقد، تعبيران عن مطلب واحد، عن مسألة واحدة، إما أصالة عدم تقدم الحمل، وإما أصالة تأخر الحادث. هذا كله إذا كان وقت الحمل، وقت العقد معلوما، أما إذا كان وقت العقد مجهولا مختلف فيه، فلهذا قال فلو اختلف في وقت العقد. هذا الحمل نحن علمنا بأنه في النصف من رجب يوجد هناك حمل، ولكن شككنا بأن العقد وقع قبل النصف من رجب فيكون لمن الحمل؟ للمشتري. أو وقع العقد بعد النصف من رجب فيكون الحمل لمن؟ للبائع. ف
فاختلف وقت الحمل معلوم، وهو أنه النصف من رجب أو أول من رجب، ولكن شككنا أن وقت العقد متقدم لو وقت العقد متأخر. فإن كان العقد متقدما على أول رجب فالحمل للمشتري، وإن كان العقد متأخرا عن أول رجب فالحمل لمن؟ للبائع. هنا أيضا نقول أن العقد ما هو؟ حادث أو ليس بحادث؟ حادث من الأمور الحادثة. إذا لأصالة تأخر الحادث نقول أن الحمل لمن؟ للبائع لا للمشتري. يعني كان هناك حمل وتأخر العقد عن زمان الحمل كما تقدم في المسألة السابقة، أصالة تأخر الحادث عليكم السلام أو أصالة عدم تقدم الحمل كلاهما ينتج نتيجة واحدة، عفوا أصالة عدم تقدم العقد إلى الحمل. فلو اختلف في وقت العقد طبعا وكان وقت الحمل معلوما كما كان في الفرض السابق بالعكس، فلو اختلف في وقت العقد قدم قول البائع ولكن هنا مع يمينه، لا بد أن يقسم هناك مو للمشتري مع يمينه، لا قدم قول البائع مع اليمين ولكنه مع هذا الشرط ومع عدم وجود البينة. طبعا مع عدم وجود البينة أيضا كما في السابق أيضا مع عدم وجود البينة، وإلا مع وجود البينة فالحكم للبينة فلا نقول أنه للمشتري، إلا البينة كانت تقول بأنه قبل العقد فهو للبائع، وعدم البينة للأصل. ما هو المراد من الأصل هنا؟ عدم تقدم العقد، يعني أن العقد متأخر يعني للبائع، أو أصالة تأخر الحادث، العقد حادث ونشك في أنه متقدم أو متأخر فأصالة تأخر الحادث. وبعبارة أخرى هذه المسألة مبنية على قاعدة، وهو أنه إذا كان عندنا مجهول التاريخ وعندنا معلوم التاريخ فأيهما يجري فيه الاستصحاب في هذين الفرعين، تبين أننا نقول بأنه الأصل يجري في المجهول أما في المعلوم فلا يجري. إذا كان وقت العقد معلوما فلا يجري الأصل فيه وإنما يجري الأصل ماذا؟ في المجهول وهو الحمل. إذا كان وقت العقد معلوما ولكن وقت الحمل مجهولا يجري أين؟ يجري في الحامل. إذن دائما نجريه في الحامل، نجريه في المجهول ولا نجريه في المعلوم. في الفرض الأول كان العقد معلوما والحمل مجهول، في الفرض الثاني الحمل معلوم ووقت العقد مجهول. فلهذا وجدتم عندما أجرينا الأصل أجرينا الأصل في المجهول لا في المعلوم. نقطة مسألة، وهو أن البيض في بطن الموجود، أن البيض الموجود في بطن المبيع تابع أو ليس تابع؟ يقول البيض تابع مطلقا، يعني لا نحتاج لإدخال البيض في المبيع إلى اشتراط من قبل المشتري، فإنه حتى لو لم يشترط المشتري دخول البيض في المبيع فإنه داخل بنفسه. والبيض تابع مطلقا سواء اشترط أو لم يشترط لا كالحامل، يعني ليس حكم البيض هو حكم الحامل الذي لكي يدخل لا بد من اشتراط دخوله في المبيع لا كالحامل. لعن حكم البيض ما هو؟ قال حكم البيض حكم سائر الأجزاء وما يحتويه الباطن، كيف أنه تقدم فيما سبق هذا الفرع، وهو أن الأجزاء لا تحتاج إلى الاشتراط لكي تدخل في المبيع، كذلك البيض لا يحتاج إلى الاشتراط لكي يدخل في المبيع. مليم لابد فيها دليل خاص أو أنه يعد بحكم الأجزاء، يعني يريد أن يميز الشارح بين البيض وبين الحامل، يريد أن يقول أن البيض ليس حكمه حكم الحامل حتى يقع فيه الاختلاف، وإنما البيض يعد إما من الأجزاء أو حكمه حكم الأجزاء ولو شرطه. افترضوا بأنه شرط المشتري الحمل في المبيع، يعني شرط أن يكون الحمل له يعني للمشتري، وكان أيضا المبيع في بطنه حمل، ولو شرط فسقط قبل القبض. هذه النقطة التفتوا إليها، قاعدة ستأتي بعد ذلك، وهي تلف المبيع قبل القبض من مال بائعه. يعني جنابك بعت هذا الكتاب لزيد ومشتري، والمشتري قبل أن يقبض هذا المبيع تلف الكتاب بيد البائع، فعلى من يتلف؟ يتلف من مال البائع لو من مال المشتري؟ قاعدة قالوا تلف المبيع طبعا بعد تحقق البيع، بعد تحقق الإيجاب والقبول، تلف المبيع قبل القبض من مال بائعه يخسره البائع للمشتري. فاستفترضوا بأن المشتري هنا كان قد شرط أن الحمل له مع المبيع، وقبل أن يقبض المالك الحامل أو يقبض المبيع مع الحامل أجهض سقط هذا الحامل، فمن مال من يذهب؟ من مال المشتري أو من مال البائع؟ من مال البائع كما هو واضح. فهنا إما أن المشتري يقول أنا صرفت النظر بعد هذا المبيع، لا أريده، أنما أنا كنت أشتري هذا المبيع للحمل الموجود في بطنه، والآن لا يوجد في بطنه حمل فأنا لا أريد، يسترجع ماله ويذهب. وأخرى لا، يفترض بأنه لا، يقول مع ذلك أنا المبيع أحتاج إليه، فسأقول وإن لم يكن في بطنه حمل فلا بد أن نسقط مقدارا من الثمن بإزاء الحامل. كيف نقيم؟ تتذكرون فيما سبق قلنا طريقة التقويم هكذا، وهو أن نقوم هذا الحيوان حاملا، ونقومه ونقوم هذا الحيوان مسقطا للحمل، مجهضا للحمل، ثم ناخذ النسبه فنقلل بمقدارها من الثمن الموجود عند البائع. يعني مثلا اذا قومنا المبيع الحيوان مع الحامل ب50 والحيوان مجهضا ب25، إذن النسبة هي الكم؟ هي النصف. هسا نرجع إلى الثمن اللي موضوع في العقد، نجد أن الثمن الموضوع في العقد هو 30، فنصفه نعطيه للمشتري ونصفه يكون لمن؟ للبائع. نأخذ النسبة إذا تتذكرون، هذا البحث أشرنا إليه فيما سبق مفصلا. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن نقوم هذا الحيوان حاملا ونقومه حائلا فارغا من الحامل، لو نقومه حاملا ونقومه مسقطا مجهضا، اي منهما؟ يقول لابد ان نقومه حاملا ومجهضا، لا حاملا وحائلا يعني فارغا من الحامل. لماذا؟ لانه الحيوان المسقط لجنينه، هذا بالإضافة إلى أنه فقد الحمل، هو ماذا حصل فيه؟ عيب آخر، وهو أنه مسقط مجهر، لأن هناك بعض الأمراض وبعض العيوب إنما تحدث من خلال ماذا؟ من خلال نفس الإجهاض، من خلال نفس عملية الإسقاط. إذن لا نقوم الحيوان حاملا والحيوان حائلا ونأخذ النسبة ما بينهما، لا، نقوم الحيوان حاملا والحيوان مجهضا او مسقطا للحامل، ثم ناخذ النسبة بينهما. ولو شرط المشتري ان يكون الحمل مع المبيع فسقط الحمل قبل القبض، رجع المشتري من الثمن، يعني ارجع الى المشتري من الثمن بنسبته، يعني بنسبة الحامل أو بنسبة ما يقابل الحملة من الثمن بالطريقة التي أشرنا إليها بنسبته لفوات بعض المبيع. طب كيف نأخذ النسبة؟ قال بأن يقوم حاملا ويقوم مجهضا مسقطا، أي مسقطا لا حائلا، مو يقوم حاملا ويقوم فارغا وحائل وحائلا. لماذا؟ باعتبار أن عدم وجود الحامل شيء، وأنه كان موجود ثم أسقط وأجهر شيء آخر. من الواضح بأن العيب الموجود في الإجهار هذا العيب غير موجود في حالة الفؤولة. فلهذا قال للاختلاف من الواضح تقويم الحيوان فارغا وتقويمه مسقطا هذا مختلف، ومطابقة الأول للواقع، يعني تقويم الحيوان مسقطا هذا مطابق للواقع لا تقويم الحيوان حائلا. يقول أولا للاختلاف، وثانيا ماذا؟ لمطابقة الأول للواقع. يعني افترضوا أن قيمة الحمل 15، افترضوا قومنا هذا الحيوان مع الحمل فقيمته كم؟ 50. هسه لو كان هناك حيوان ولا يوجد في بطنه حمل قيمته افترضوا 35، ولكن لو كان هناك حيوان وحامل ثم أجهض فنريد أن نقومه مسقطا هذه بعد مو قيمة 35، قيمته لعله تصل إلى 25، 15 لعجز الحمل و10 لأي جهن للعيب الحامل، للعيب الحاصل من الإجهاض، للعيب الحاصل من الإسقاط. فلهذا قال للاختلاف فإنه حائلا شيء وفارغا شيء آخر، والذي هو يطابق مقامنا هو تقويمه لا حائلا وإنما تقويمه ماذا؟ مسقطا، ومطابقة الأول للواقع. ثم ويرجع أي المشتري بنسبة التفاوت بين القيمتين من الثمن كما أوضحنا. ويجوز ابتياع جزء مشاع من الحيوان، أنت يمكنك إما أن تشتري الحيوان بكله، تشتري كل هذا الحيوان الذي أمامك، وإما أن تشتري منه نصفا ربعا لكن مشاع، مو أنه هذا الربع الأول الرأس واليدان لك والرجل والخلف لمن؟ للشخص الآخر، لا ليس هكذا. تقول نصف هذا الحيوان لي، ربع أشتري ربع هذا الحيوان بكذا، ربع هذا العبد، ثلث هذا العبد، نصف هذا العبد، يجوز أو لا يجوز؟ قال نعم يجوز. أما يجوز شراء شيء معين منه، تقول أشتري رأس هذا الحيوان، أشتري يدي هذا الحيوان، أشتري بطن هذا الحيوان، يمكن أو لا يمكن؟ أشتري قلب هذا الحيوان، يقول لا يجوز شراء شيء معين من الحيوان. ويجوز ابتياع جزء مشاع من الحيوان كالنصف والثلث، لا جزء معين من الحيوان كالرأس والجلد ونحو ذلك. هسه السؤال، لو فرضنا أنه اشترى، لو فرضنا أنه اشترى، هل يكون صحيحا أو يكون باطلا؟ يوجد قولان في المثل. يعني شخص جاء وقال أنا أشتري منك رأس هذا الحيوان الحي ب30، أو أشتريه منك ب20، اشترى منه ذلك. هنا يوجد قولان في المثل. القول الأول يقول ننظر أن نسبة الـ20 إلى قيمة الحيوان أي مقدار؟ افترضوا أن قيمة الحيوان جميعا 100، وهو اشترى الرأس ماذا؟ بـ20، فنسبة الـ20 إلى 100 كم؟ هي نسبة الخمس. قول يقول بأنه حيث أنه لا يصح شراء جزء معين، فهذا المشتري يكون شريكا مع صاحب الحيوان بالنسبة، يعني يكون شريكا مع الحيوان مع صاحب الحيوان بالخمس، خمس هذا الحيوان يكون لا. هذا من قبيل انه من الاول اشترى ماذا؟
خمس هذا الحيوان.
يكون شري هذا الحيوان مشترك فيه، خمسه للمشتري وأربعة أخماسه للبائع لصاحبه. هذا قول. القول الآخر يقول لا يكون باطلا. لماذا باطل؟ لعدة وجوه التي سيشير إليها. فلهذا قال لا معين كالرأس والجلد، ولا يكون شريكا بنسبة قيمة المعين. لا يكون شريكا. لماذا لا يكون شريكا؟ على الأصح في المسألة، يعني يوجد قولان في المسألة. قول يقول أنه يكون شريكا بحسب النسبة، اشترى الرأس بعشرين وقيمة الحيوان مئة، فيكون شريكا بمقدار الخمس مثلا على الأصح. لماذا؟ لضعف مستند الحكم بالشركة. دليل الذي دل على أنه يكون المشتري شريكا للبائع، هذا الدليل ضعيف السند، لا يمكن الاستناد إليه. وتحقق الجهالة. إذن أولا أن دليل الشركة ضعيف السند، هذا أولا. وثانيا أنه تحقق الجهالة كما يقول، وهو دليل ثاني لبطلان شراء الجزء المعين، وهو أنه هذا الجزء كان معينا حين البيع، معلوم لو مجهول؟ هذا الجزء الذي اشتراه كان معلوم لو مجهول؟ بل ايه؟ مو محدد كم اي مقدار من الرأس واخر الحيوان الرأس ليست له. شوفوا هذه المثل أشرنا إليها في البحث السابق، وهو أنه هذا الحيوان عندما تشتري أنت غنم بمئة، هذا مو معنى أنه عشرين منه تكون للرأس، ثلاثين منه تكون لليدين والرجلين، عشرة منه تكون للباطن، عشرة منه تكون للقلب. يعني أن الثمن لا يقسم على الأجزاء، وإلا لو كان الأمر كذلك كان عندما يسقط أي مقدار من هذا لابد أن يسقط بذاك المقدار من الثمن، وليس كذلك. وإنما هذا المثمن جميعا في قبال هذا الثمن بلا أن يتبعض، يعني بلا أن يتبعض كل جزء من الثمن على كل جزء من المثمن. وهذا بخلاف إذا باع كتابا وحيوان مثلا، فإنه هنا جزء من الثمن يكون للكتاب وجزء من الثمن يكون للغنم أو للقلم مثلا. فهنا نقول أيضا بأنه لو كان جميع أجزاء أو أن الثمن يقابل كل جزء من الثمن، كل يقابل جزءا معينا من المثمن، نعم تقول بأن الجزء ماذا؟ معين. ولكن ليس الأمر كذلك. فلهذا قال وتحقق الجهالة، لأن المثمن مجهول. هذا مضافا إلى أنه لو قلنا أنه تتحقق الشركة نقول ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. ما قصد وهو شراء الرأس لم يقع، وما وقع وهو الشركة لم يقصد من أول الأمر. والعقود تابعة للقصود كما ذكروا في محله. فلهذا قال أولا لضعف مستند الحكم، وثانيا لتحقق الجهالة، وثالثا لعدم القصد إلى الإشاعة، وعليه فيبطل البيع بذلك. بهذه الوجوه التي ذكرناها فيكون شراء الجزء المعين باطلا، لا أنه مؤديا إلى الشركة، إلا أن يكون الحيوان مذبوحا. فإذا صار مذبوحا يمكن للإنسان أن يشتري هذا الرأس أو يشتري الرجلين أو يشتري الجلد كما هو متعارف ومعمول به، وهو أنه شخص يأتي ويقول بأنه هذا الحيوان الذي أمامي أنا أشتري جلده بألف تومان أو بألف درهم، أشتري رأسه بكذا كما هو متعارف، إلا أن يكون مذبوحا أو مشرفا على الذابحة. أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز إلا أن يكون مذبوحا أو يراد ذبحه، فعند ذلك فيقوى صحة الشرط، يعني يجوز شراء الجزء المعين منه. مسألته. قال ويجوز النظر إلى وجه المملوكة إذا أراد شراءها. هذه من المسائل المرتبطة بشراء العبيد والإماء. فإذا افترضنا أن شخصا أراد أن يشتري أمة مملوكة، فهل يجوز له النظر إلى وجهها أو لا يجوز؟ هل يجوز له النظر إلى محاسنها أو لا يجوز؟ هل يجوز النظر إلى أزيد أو أمر زائد على محاسنها أو لا يجوز؟ مسألة خلاف. وهي مواضع الزينة كالكفين، واضح ما هو المراد من الكفين، والرجلين. عندما نقول رجلان لا نريد كل الرجلين بما يشمل كل الرجل، وإنما ما هو الذي يظهر من الرجل عادة، والرجلين. وكذلك يجوز النظر إلى شعرها، هذه كلها أيضا النظر إلى هذه المحاسن لا يتوقف على إذن المولى. أما إذا أراد أن يرى أكثر من ذلك، أكثر من وجهها ومحاسنها، فهل يتوقف على الإذن أو لا يتوقف؟ خلاف بين الفقهاء. قال ولا تجوز الزيادة عن ذلك، يعني النظر إلى زائد على ما هو زائد على محاسنها، إلا بإذن المولى. ومع الإذن يكون تحليلا، فإنه سيأتي إن شاء الله تعالى في محله في باب الإماء والعبيد أو في باب النكاح، بأنه يمكن للمولى لمولى الأماة أن يحللها لشخص آخر، بأن ينظر إليها، بأن يجتمع معها ونحو ذلك. قال ومع الإذن من المولى يكون الإذن تحليلا يتبع ما دل عليه لفظ التحليل حتى العورة، فإن اللفظ لو كان شاملا هذه الجهة فإنه قد يحل له حتى الاجتماع معها ولا محذور في ذلك. ويجوز مس ما أبيح له نظره، ما أبيح للمشتري أن ينظر إليه مع الحاجة. هذا قول، وهو أنه ما زاد على الوجه والمحاسن يحتاج إلى إذن وتحليل. وقول آخر، وقيل يباح له أي للمشتري النظر إلى ما عدا العورة بدون الإذن، إلا أن هذا القول الثاني بعيد عند الشارع. ويستحب، هسه من المستحبات في الشراء، قال ويستحب تغيير اسم المملوك عند شرائه. يقول المراد من عند شرائه يعني بعد أن يشتري المشتري هذا المملوك يستحب له أن يغير اسمه، أي بعده. وقضوى في الدروس اضطراده في الملك الحادث مطلقا، سواء كان مملوكا أم لم يكن. قاض قطعة أرض كان لها اسم كما هو المتعارف، الآن إنسان يشتري هذه القطعة خصوصا في المناطق القروية، يشتري هذه القطعة من الأرض التي كان لها اسم كذائي، فمن المستحبات أن يغير ذلك الاسم. والصدق عنه، أي عن هذا المملوك الذي اشتراه، بأربعة دراهم شرعية. وقد تقدم فيما سبق ما هو المراد من الدرهم الشرعي وما هو المراد من الدرهم البغلي في الجزء الأول من هذا الكتاب. ومن المستحبات أيضا إطعامه، أي إطعام ذلك العبد المشترى، وإطعامه شيئا حلوا. ثم هذه المستحبات. أما المكروهات، قال ويكره وطء الأمة المولودة من الزنا. الآن اشترى أمة وهذه الأمة كانت مولودة من الزنا، فهل يجوز له أن يطأها سواء كان وطئه لها بالملك باعتبار أنه مملوكته، أو كان وطئه لها بالعقد بأن تزوجها؟ المولى تزوج أمته ولا محذور، يعني يستطيع أن يطأها وأن يجتمع مع المملوكة من باب أنها ملك له. إذا تتذكرون فيما سبق أشرنا إلى هذه القضية، وهي أن هذه العلاقة تارة تكون من خلال علاقة الزوجية، وأخرى من خلال علاقة الملكية. يقول إذا كانت الأمة مولودة من الزنا يجوز للمولى أن يطأها بالملك أو أن يطأها بالعقد ولكنه مكروه. بل قول آخر يقول بالحرمة لا بالكرهة، ويكره وطء الأمة المولودة من الزنا، هسه يطأها إما بالملك أو بالعقد. هذا ويكره وطء المولودة، هذه بالملك متعلق بالواطء، ويكره الواطء. هسه هذا الواطء يكون بسبب الملك والمملوكية أو يكون بسبب العقد والزوجية للنهي عنه في الخبر. ولكنه هذا الخبر الذي دل على النهي علل معللا بأن ولد الزنا لا يفلح، وبالعار بأن ولد الزنا عار ونحو ذلك. التفتوا لهذه النقطة، الشارع المقدس فيما يرتبط بولد الزنا منعه عن كثير من المناصب والمسؤوليات، وهذا لا لأنه شخص غير مرغوب فيه، شخص لا يستطيع الوصول إلى الكمالات، شخص إذا كانت أعماله حسنة وصالحة لا يدخل الجنة، لا، ليس الأمر كذلك. وإنما المراد أن هذه النقطة حيث عقدت لا على الوجه الصحيح، إذن يمكن أن تكون فيها انحرافات وعوجاجات. ومن هنا الشارع المقدس خوفا من أن يتصدى مثل هذا الإنسان الذي يوجد في وجوده مجال للانحراف والإعوجاج، خوفه من أن يتصدى للمناصب الأساسية التي قد تؤدي إلى انحراف أمة، وقف أمام هذه النقطة، لأنه النقطة التي انعقدت منها أو انعقد منها ولد الزنا، هذه النقطة كأنها تحمل في وجودها عوامل للانحراف وعوامل للإعوجاج. التفتوا أيضا لهذه النقطة، وبتقول بأنه ما هو ذنب هذا الإنسان، ذنب هذا الإنسان وهو ولد الزنا ما هو؟ نقول نعم، بالمقدار الذي يرتبط بالأبوين هو لا يتحمل شيء. أنا أضرب أرقام حتى يتضح المطلب. افترض إنسان سوي عوامل الانحراف فيه 50%، وإنسان نطفته غير شرعية عوامل الانحراف فيه كم؟ 80%، ذاك 50% هذه 80%. بس عند الحساب كلاهما انحرف، يعني صاحب 80 انحرف وهو ولد الزنا، وصاحب 50 أيضا انحرف وهو الولد الصحيح الشرعي، أيهما أشد عقاب؟ مليك أحسنتم، النقطة الحلال أشد عقابا. لماذا؟ باعتبار أنه كانت عوامل الصحة وعوامل الصلاح فيه أشد، ولكنه مع ذلك انحرف. يعني بعبارة أخرى، هذه العوامل في نطفة ولد الزنا وإن كانت قد تؤدي إلى زيادة في عوامل الانحراف، ولكنه لا يكون الإنسان مسؤولا عنها، هذه النقطة تكون ملحوظة. وحيث أن الشارع يعلم أهمية القيادة في الأمة، يعلم أهمية القضاء في الأمة، يعلم أهمية التصدي في الأمة، فلهذا وقف أمام هذا المولود من الزنا خوفا من انحراف الأمة. فإذا هو إنما وقف لا أنه يريد أن يقول فيك شيء، وإنما يريد أن يراعي مصلحة الأمة، فإذا تزاحم مصلحة هذا الشخص ومصلحة الأمة فمصلحة الأمة مقدمة على مصلحة هذا الشخص. قال معللا بأن ولد الزنا لا يفلح، وبالعار معللا بالعار، وقيل يحرم وطء المولودة من الزنا بناء على أن ولد الزنا كافر، إلا أن هذا الكلام غير تام من عند الشارع. وقيل يحرم بناء على أن ولد الزنا كافر بناء على كفره وهو ممنوع. نقطة. والعبد لا يملك شيئا مطلقا، هذه من المسائل التي تعلمون أنه مرارا تأتي أمثلة لها في مختلف الأبواب الفقهية، وهي هل أن العبد مالك أو ليس بمالك. في المسألة أقوال، القول الأول أن العبد لا يملك مطلقا. القول الثاني أن العبد يملك مطلقا. القول الثالث تفصيلات في المقام، وهي أيضا أقوال في المسألة. إذن عندما نأتي إلى مسألة أن العبد المملوك يملك أو لا يملك، قول يقول لا يملك مطلقا، وقول يقول يملك ولكنه محجور عليه لأنه رق، لأنه عبد من قبيل المفلس. المفلس مالك أو ليس بمالك؟ نعم مالك لماله، ولكن يمكن أن يتصرف أو لا يمكن أن يتصرف؟ لا يمكن أن يتصرف لأنه محجور عليه. السفيه مالك أو ليس بمالك؟ نعم مالك، ولكنه محجور يحجر عليه الحاكم لا يستطيع أن يتصرف. كذلك العبد مالك أو ليس بمالك؟ نعم مالك، ولكن لأنه عبد فهو محجور عليه لا يمكنه أن يتصرف إلا بإذن المولى. بخلاف القول الأول يقول أساسا ليس مالكا لشيء، وإنما ما يملكه فهو ملك المولى لا أنه ملك العبد. وبينهما أقوال تقول بالتفصيل، والعبد لا يملك شيئا مطلقا سواء كان قليلا كثيرا، أذن له المولى بالملك أو لم يأذن له بالملك ونحو ذلك على الأقوى. لماذا؟ يقول عملا بظاهر الآية المباركة التي قالت ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، نفي الجزء، لا يقدر حتى على أن يتملك درهما واحدا، لا توجد فيه مثل هذه القدرة، يعني قدرة التملك عملا بظاهر الآية. هذا هو القول الأول. القول الثاني والأكثر على أن العبد يملك، ولكن يملك لا بنحو الموجبة الكلية، وإنما يملك بنحو الموجبة الجزئية. في الجملة بينا تعبير في الجملة يعني موجبة جزئية، تعبير بالجملة يعني موجبة كلية. والأكثر على أن العبد يملك في الجملة. خب هذه الجملة أو الموجبة الجزئية التي يملكها ما هي؟ تقول أقوال متعددة. القول الأول ثقيلة فاضل الضريبة، يعني أن العبد يملك فاضل الضريبة. ما هو المراد من الضريبة؟ المولى يقول للعبد أنت اذهب واشتغل وأعطني من مكسبك يوميا 10 دراهم، وما زاد عن ذلك فهو لك. حتى ما زاد عن ذلك درهم، درهمان، 3، 10، 100، أنا أخذ منك باليوم في اليوم والليل 10 دراهم، وما زاد من ذلك فهو لك. الضريبة يعني هذا الذي عينه المالك على العبد، هذه ضريبة. فاضل الضريبة تلك الزيادة التي تحصل للعبد من خلال الكاس، فقط العبد يكون مالكا لهذا المقدار وهو فاضل الضريبة، وهو مروي. هذا القول الأول مروي. القول الثاني، طبعا هذه الأقوال كلها مرتبطة بالموجبة الجزئية، يعني لا أنه يملك مطلقا ولا لا يملك مطلقا، وإنما يملك بنحو الموجبة الجزئية. القول الثاني وقيل أرش الجناية، أن العبد يملك أرش الجناية. شخص جنى على هذا العبد جناية، وعندما يعطى مال هذه الجناية تعطى الدية، من يأخذها؟ من يملكها؟ يقول يكون العبد هو المالك لها، فقط أرش الجناية، وإلا ما زاد عن ذلك فلا يحق له أن يتملكه العبد. وقيل أرش الجناية. وقيل القول الثالث يتملك العبد فاضل الضريبة وأرش الجناية وما ملكه المولى. المولى أعطاه هدي وهب له شيئا. إذن القول الثالث يقول الموارد التي يستطيع العبد أن يتملك فيها هي ماذا؟ فاضل الضريبة وأرش الجناية وما يملك المولى عبدا. وقيل ما ملكه مولاه معهما، يعني مع فاضل الضريبة وأرش الجناية. وقيل مطلقا، يعني يتملك عن ماذا؟ وقيل يتملك مطلقا بنحو الموجبة كلية. هذا القول الأخير في قبال القول الأول الذي قال لا يتملك مطلقا، لكنه أي العبد المالك مطلقا محجور عليه بالرق استنادا إلى أخبار. هذا القول الأخير ما هو دليله؟ يقول مجموعة من الأخبار، منها هذه الرواية عن رجل قال لمملوك له أنت حر ولي مالك، ومالك العبد وليس بمالك بقليلة ماذا؟ لأنه قال له ولي مالك أسند إليه ماذا؟ الملكية. الكاف كاف الخطاب، يعني أن ما هو مملوك لك يكون لي. قال استنادا إلى أخبار. إلا أن الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الأخبار التي دلت أو ظاهرها تملك العبد، عندما توجد عندنا أخبار أخرى قالت أن العبد لا يقدر على شيء فلا بد من الجمع بينهم. طائفة قالت لا يملك العبد شيئا، طائفة قالت يملك العبد كل شيء لكن محجور عليه، فماذا نقول؟ يقول لا بد من الجمع بينهما. كيف نجمع بينهما؟ نقول أنه مراد أنه يملك، يعني إذا أذن المولى له فإنه يحق له أن يتصرف، مباح له التصرف. إباحة التصرف شيء، والملكية ماذا؟ شيء آخر. بأي قرينة نحمل الروايات التي دلت على أن العبد يملك نحملها على إباحة التصرف من قبل المولى؟ يقول بقرينة الروايات التي دلت على أن العبد لا يملك شيئا. فلهذا قال استنادا إلى أخبار، ولكن هذه الأخبار ماذا نفعل بها؟ قال يمكن هذه الأخبار حملها على إباحة تصرفه، يعني إباحة تصرف العبد في ذلك، يعني في ذلك المال الذي أذن المولى له في ذلك بالإذن، جمعا بين ماذا وماذا؟ بين الأخبار التي دلت على أن العبد مالك، وبين الأخبار أو الأدلة التي دلت على أنه لا يقدر على شيء. وعلى الأول، يا أول قول، يا قول الأول ما هو؟ أنه لا يملك أي شيء. نسأل الآن في النتيجة هذا العبد، في النتيجة أي عبد أنت؟ في النتيجة لعله بعض العبيد له بيت مستقل، صحيح لا يملك ولكن له بيت مستقل، أشياء مستقلة، أو في غرفته الخاصة التي يعيش فيها، في النتيجة له ملابس، له أدوات، له وسائل، له افترضوا إذا كان أهل العلم له كتب، له أوراق، له إلى ما شاء الله. الآن لو بنينا على أن العبد لا يملك شيئا، وبيع هذا العبد على شخصين، أو اشترى شخص هذا العبد، فما كان مالا للعبد يدخل في المبيع أو لا يدخل في المبيع؟ من الواضح أنه لا يدخل. لماذا؟ لأنه اشترى ماذا؟ اشترى العبد، وذاك المال ملك للعبد وليس ملكا له، ليس ملكا له، فلا معنى لأن يكون داخلا في المبيع، إلا مع الشرط، إلا إذا اشترط المشتري أني أشتري هذا العبد بكذا مبلغ مع كل ما هو مرتبط من الأموال به. وعلى الأول يعني أن العبد لا يملك شيئا. هذه خلوا إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.